الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 83 فتح العليم على رسالة الإمام المجدد إلى أهل قصيم. قال: ما يطلق في هذا الباب هو العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام. السلف في هذا الباب قولان: الأول وهو التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام، وهذا القول ذهب إليه جمهور أهل السنة. الثاني عدم التفريق بينهما، وأن الإسلام والإيمان اسمان لمعنى واحد. ومن قال بهذا القول البخاري محمد بن نصر المروزي بن مندى بن عبد البر. وقد استدل القائلون بالتفريق مثل قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومن الأدلة المشهورة في التفريق بين المسميين هو حديث جبريل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في الإيمان قد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان انتهى. ويكون في حالة الاجتماع الإسلام يطلق ويراد به الأعمال الظاهرة كما في حديث جبريل، والإيمان يطلق ويراد به أعمال القلوب، وهذا إذا افترق كل منهما على الأعمال الظاهرة والقلبية، وإذا افترق دل كل منهما على الأعمال الظاهرة والقلبية. يدل على ذلك حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم فيه: أمركم بالإيمان بالله وحده تدرون بالإيمان بالله وحده؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدي الخمس من المغرب. يعني هذه أعمال ظاهرة فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان. وجماع القول أنهما إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. وإلى هذا التفصيل ذهب الخطابي ابن الصلاح والبغوي وشيخ الإسلام وابن رجب وغيرهم، وهو الذي تجتمع معه الأدلة. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، وذهب الجميع ومن وافقهم إلى أن الإيمان المعرفة بالقلب، وكل هذه الأقوال باطلة ومخالفة لطريقة الرشد وأبعدها عن الحق والجهل. فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين. قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. وقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، بل إبليس يكون عند جهل مؤمنا كامل الإيمان فإنه لم يجهل ربه، بل هو عارف بربه. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال فيما أغويتني لا قود أن لهم صراطك المستقيم. وقال في عزتك لا قود أنه أجمعين. والكفر عند جهل هو الجهل بالرب، ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه يزعم أن ربه لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا فوق ولا تحت ولا خارج العالم ولا داخله إلى غير ذلك من السفسطة. وعلى قول الكرامية يكون المنافقون مؤمنين كامل الإيمان، وعلى قول مجيئة الفقهاء بأن الإيمان هو إقرار باللسان واعتقاد يكون الفسق وقطاع الصلاة غيرهم من أهل الإجرام كامل الإيمان، لأنهم قد أقروا بألسنتهم بالإسلام والإيمان واعتقدوا بقلوبهم وأن لهم هذا. ورحم الله ميمون بن مهران إذ يقول: عند الرأى جارية تغني فقال الخيمة لمن يزعم أن إيمان هذه مثل إيمان مريم بنت عمران. وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف بل إجماع السلف. تستطيع أن تقول بالإجماع السلف، وإنما هذه عبارة شيخ الإسلام. من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم، أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله. يعني هذا أصل الخلاف غير معتبر، لأن القول في هذه المسألة لما نجعل أبا حنيفة عبارة عن معارض للسلف ويجعل قوله معتبرا هذا غير صحيح. في مسائل العقيدة الأقوال الشاذة غير معتبرة، لأن السلف أجمعوا على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان قول وعمل كما بين ذلك شيخ الإسلام وغيره. وقد نقلنا كلام الخطابي وكلام الشافعي ومن إليه، أقصد كلام الشافعي وكلام البغوي كما تقدم، أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمه الله. يعني قول مرجئات الفقهاء، القول الأول قول أهل السنة، والقول الثاني قول مرجئات الفقهاء، وهذا هو قول مرجئات الفقهاء، وهو قول ضعيف وخالف المعتقد الصحيح. أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عند الكرامية، أو بالقلب وحده هو إما المعرفة كما قال الجهم، أو التصديق كما قال أبو منصور الماتريدي. وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر، وقد بين عوار المرجع غير واحد من أهل العلم. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان في بيان فساد قول مرجئات الفقهاء ومرجئات الجهمية ومن إليهم، قال أبو عبيد: قال هذه الفرقة إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله، لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين، وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولا. يعني يقول هذا القول ليس بقول عندنا معتبر ولا نراه شيئا، وذلك من وجهين: أحدهما ما علمتك في الثلث الأول أي من الكتاب أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا إقرارا فقط، يعني إذا استدلوا بقول قولوا لا إله إلا الله، قيل لهم هذا الإسلام في ذلك الوقت لم يكن إلا هو، يعني مكث النبي صلى الله عليه وسلم فترة لا يزيدهم على قولوا لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو المؤمن حقا، ولو مات على ذلك لكان كامل الإيمان، لكن بعد أن تنزل الصلاة يقول لك أنا على الإيمان الأول، يبقى على إيمانه ما عنده إيمان، هذا الذي يقول أنا سأبقى على الإيمان الأول. وأما الحجة الأخرى فإن وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها ثم يفضل فيها بعضهم بعضا، وقد شملهم فيها اسم واحد، من ذلك أنك تجد القوم صفوفا بين مستفتح للصلاة وراكع وساجد وقائم وجالس، فكلهم يلزمه اسم المصلي فيقول لهم مصلون، وهم مع هذا فيه متفاضلون. كذلك الإيمان، يعني كلهم يقال مؤمنون لكن هذا زائد الإيمان وهذا وسط الإيمان وهذا ضعيف الإيمان، كلهم بحسب طاعاته وقرباته. وكذلك صناعات الناس، لو أن قوما ابتنوا حائطا وكان بعضهم بتأسيسه وآخر قد نصفه وثالث قد قارب الفراغ منه، قيل لهم جميعا بناه وهم متباينون في بنائهم. وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار فدخلها أحدهم فلما تعتب الباب أقام مكانه وجاوزه الآخر بخطوات ومن الثالث إلى وسطها، قيل لهم جميعا داخلون وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض، فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر بهم. فكذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الدين، قال الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالسلم الإسلام، وقول كافة معناه عند العرب الإحاطة بالشيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وصارت الخمس كلها هي الملة التي سماها الله سلما مفروضا، فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيها، هذا في التشبيه والنظر مع احتجاجنا به من الكتاب والسنة. فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل، وإن كان سمي أهله اسما واحدا وإنما هو عمل من أعمال تعبد الله به عباده وفرضه على جوارحهم وجعله أصله وجعل أصله في معرفة القلب، ثم جعل المنطق شاهدا عليه، ثم الأعمال مصدقة له. وإنما أعطى الله كل جارح عملا لم يعطه الأخرى، فعمل القلب الاعتقاد، وعمل اللسان القول، وعمل اليد التناول، وعمل الرجل المشي، وكلها يجمعها اسم العمل. فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا. وزعم من خالفنا أن القول دون العمل، فهذا عندنا متناقض، لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل وهو لا يدري بما علمتك من العلة المهمة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عملا، وتصديق في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان، قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. كل هذه أعمال قلب، كل هذه أعمال قلب، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وهي القلب. وإذا كان القلب مطمئنا مرة ويصلي أخرى ويجي الثالثة ثم يكون منه الصلاح والفساد، فأي عمل أكثر من هذا؟ ثم بين ما ذكرنا قوله: ويقولون بأنفسهم لولا يعذبنا الله بما يقول، فهذا ما بعمل القلب، أما عمل اللسان فقوله: ويستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ بيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فذكر القول ثم سموه عملا، ثم قال: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هل كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلا دعاءه إياهم إلى الله وردهم عليه قوله بالتكذيب وقد أسماه ها هنا عملا؟ فقال في موضع ثالث: قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول: أئنك لمن المصدقين، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سماء الجحيم، قالت: الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين، إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. فهل يكون التصديق إلا بالقول وقد جاء صاحبها هنا عاملا؟ ثم قال: اعملوا آل داود شكرا. فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان، وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا، فكل هذا الذي تأولناه إنما هو على ظاهر القرآن، يعني فعل القلب يسمى عمل، وفعل اللسان يسمى عمل، وفعل الجوارح عمل. فالله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخل بها جميع هذا. إلا أن هذا هو المستفيض في كلام العرب غير المدفوع، فتسميتهم الكلام عملا من ذلك أن يقال: لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا إذا نطق بحق وأقام الشهادة ونحو ذا هذا. وكذلك إن أسمع رجل صاحبه مكروها قيل: قد عمل بالفاقرة وفعل بالأفاعيل ونحوها من القول، فسموه عملا وهو لم يزده على المنطق. ومن الحديث المأثور: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. فوجدنا تأويل القرآن وآثار النبي صلى الله عليه وسلم ومضت عليه العلماء وصحة النظر كلها تصدق أهل السنة في الإيمان. فيبقى القول الآخر: فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع، وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له من التبع ما هو أشد مما ذكرنا، وذلك بما قص علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم، فإنه قال: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، فجعله الله بالاستكبار كافرا وهو مقر به غير جاحد له. ألا تسمع إلى قول: إن خلقتني من نار وخلقته من طين، وقول: ربي أغويتني. فهذا الآن مقر بأن الله ربه، بأن الله ربه، وأثبت القدر أيضا في قول: أغويتني. وقد تأول بعضهم قول: وكان من الكافرين، أنه كان كافرا قبل ذلك، ولا وجه لهذا عندي، لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة، ولا كان عاصيا إذ لم يكن ممن أمر بالسجود. وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد دعي إلى الإيمان بعد الكفر، لقوله: ربي ما أغويتني، وقول: خلقتني من نار وخلقته من طين. فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه ما جاء من عندها نسبة الإيمان لإبليس اليوم؟ قد علقنا على هذه المقولة في تحقيقنا لكتاب الإيمان للقاسم بن سلام ردا على عمرو خالد المصري الجاهل الزائر، حيث يقول: إبليس ما كفرش، لأن الكفر عندهم هو جحد الربوبية عند كثير من أصحاب الكلام وعند كثير من المخالفين. الربوبية عندهم جحد الكفر عندهم جحد الربوبية، وهذا لم يقع إلا من فرعون على سبيل المخابرة من بعض الشواذ الاشتراكية. قال: باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل. قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان، على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. ثم حدثت فرقة ثالثة شدت عن الطائفتين جميعا ليست من أهل العلم ولا الدين، فقالوا: الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل. وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنفية، يعني منسلخ، هذا ليس من قول أهل الإسلام لا في قريب ولا بعيد، لمعارضته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب. ولا تسمع قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، فجعل القول فرضا حتما كما جعل معرفته فرضا، ولم يرضى بأن يقول: عرفوني بقلوبكم، ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان، ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب. وقالوا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل الله معرفتهم به إذ تركوا الشهادة له بألسنتهم إيمانا. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله في أشياء كثيرة من هذا لا تحصى. وزعمت هذه الفرقة أن الله رضي عنهم بالمعرفة، ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام، ما عرف الإسلام من الجاهلية، يعني لأن المعرفة في القلب، المعرفة في القلب، فمن عرف بقلبه عندهم كامل الإيمان. إذن لو سجد لصنم يلزم أن يكون كامل الإيمان، وهكذا لو دعا غير الله هل ستفرق بين المسلم والكافر؟ إذا كان الإيمان هو القلب ما في القلب، ولا فرقت الملل بعضها من بعض إذا كان يرضى منهم بالدعوة على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة والبراءة مما سواها وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب. ولو كان هذا يكون مؤمنا ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقة وثالث ثلاثة كقول النصارى وصلى للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على معرفة بالله لكان يلزم قائل هذه المقولة أن يجعله مؤمنا مستكمل الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول فهذا عندنا كفر لم يبلغه إبليس ومن دونه من الكفار قط ومن أحسن المؤلفات ببيان ضلال مذهبهم وفساد اعتقادهم وكتاب الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام وقد حققته بحمد الله وعلقت عليه بما تيسر وفي مثالب هذه الفرقة وضلالها لا سيما مرجعة الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان تجد شيئا من ذلك في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد الإبان بن البطة وقوله وهي بضع وسبعون شعبا حديث مخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبا والحياة شعبا من الإيمان في لفظ مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبا فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبا من الإيمان قال والحياة شعبا من الإيمان وهذا اللفظ تضمن أمورا مما تقدم الإشارة إليها الأول زيادة الإيمان وإقصانه حيث دل على وجود أعلى وأدنى خلافا للخوارج المعتزلة الثاني كون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان حيث بين أن عمل اللسان الذي هو النطق وعمل الجوارح الذي هو إزالة الأذى وعمل القلب الذي هو الحياة كلها من الإيمان وداخلة في مسمى خلافا للمرجع الضلال الثالث كون الإيمان قولا وعملا واعتقادا قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وقال الخطابي أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم بمعنى ذي شعب وأجزاء له أدنى وأعلى والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها والحقيقة تقتضي جميع شعبه وتستوفي جملة أجزائه كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء والاسم يتعلق ببعضها والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الحياة شعبة من الإيمان وفي إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاته إذا انتهينا من الكلام على الإيمان وعرفنا أن مسائله خمس نردها لكم يعني اختصارا الأولى التعريف الإيمان وهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان المسألة الثانية الزيادة والنقصان وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية الثالث الاستثناء في مسمى الإيمان وأن أهل السنة يستحبون الاستثناء فيه والأشاعرة من إليهم يجبون الاستثناء فيه وقولهم ضعيف وكذلك المرجع يحرمون الاستثناء فيه وقولهم ضعيف الذي يلي دخول الأعمال في مسمى الإيمان في الصلاة والحج والصيام والقيام وجميع أعمال البر من الإيمان القول المسألة الخامسة هي العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام وقد علمنا أن ماذا أنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع معنى ذلك أنك إذا قلت فلان مؤمن وسكت دخل فيها الإسلام وإذا قلت فلان مسلم وسكت دخل فيها الإيمان وإذا قلت فلان مؤمن مسلم كان الإيمان على العمل الظاهر على العمل الباطن والإسلام على العمل الظاهر نعم المنافق يعني يدخل في الإسلام ظاهرا لكن ليس بمؤمن قال شيخ الإسلام عند قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يعني فرق بين الحالين لما كانت النجاة للمؤمنين خصهم بالذكر لما كان البيت داخل فيها امرأة لوط قال مسلمين لأنها كانت تظهر أنها مع زوجها وهي في الحقيقة على غرار دينه